بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، واختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين، أخرجه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية، وفيه مشروعية مسح الخفين. قال ابن القيم رحمه الله: إنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه تارة، وعلى الإمامة تارة، وعلى الناصية والإمامة تارة. قال: في سبل السلام. وأما الاقتصار على الإمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور.
يقول: الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية، وفيه مشروعية مسح الخفين. قال ابن القيم: كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة. قال: في سبل السلام. وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور، لكن ورد به النص يمسح على العمامة. إذا المسح تارة يكون على العمامة، وتارة يكون على الرأس، وتارة يكون على الناصية والعمامة، فعلى حسب وضع الإنسان. فإن كان الإنسان يلبس العمامة مسح عليها ولو لم يبدو شيء من الرأس، ولو كان حاسر الرأس فلا يلبس عمامة من أجل أن يمسح عليها، ولو كان رأسه الناصية بادية ووضع عمامة مسح ناصيته على العمامة. فكل هذا ورد، وكل هذا مجزئ، أن تمسح على العمامة وحدها أو على الرأس وحده أو على الناصية على العمامة. نعم. فمسألة هنا الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية. ماذا ما أدري ماذا يريد؟ هل يقال جواز مسح الناصية يعني من غير عمامة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على الناصية من غير عمامة. فلو كان يقصد أنه يجوز المسح على الناصية فقط من غير عمامة، فهذا الكلام يرده عموم مسح الرأس، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: فبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه، ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. يبقى هنا مسح على الرأس كله. طيب، وأما إذا قصد المسح على الناصية مع العمامة فنعم. ولهذا استدل على جواز مسح بعض الرأس بمثل هذا الحديث، وقالوا: النبي لم يمسح من الرأس إلا على الناصية، وهذا دليل على جواز مسح بعض الرأس. نقول: هذا ليس بصحيح وليس في محله، لأن النبي لم يمسح على بعض الرأس خاليا عن العمامة، وإنما مسح على الناصية وعلى العمامة. ففي هذه الحال نقول نعم يجوز، لأن يجوز المسح على العمامة أصلا من غير الرأس. فهل مسحك على العمامة من غير الرأس تقول يجوز ترك الرأس؟ لا. كذلك هنا لا نقول يجوز مسح بعض الرأس، لأنه مسح على الناصية وعلى العمامة. فالنبي كان يمر يده على رأسه كلها، فإن كان على رأسه العمامة أمر يده على العمامة، كان على وكان حاسر رأسه أمر يده على الرأس، وإن كان لابسا العمامة وقد بدا ناصيته مسح على الناصية وعلى العمامة. نعم. تعتبر عمامة. والبعض يقول لا، العمامة هي المحنكة، لكن لا دليل على ذلك. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو لابسا عمامة، وقد جعل طرفيها بين كتفيه.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
قال الشارح: يعني ابدأوا بما بدأ الله به، يعني ابدأوا، هذا لفظ الأمر عند النسائي، وهو عند مسلم بلفظ الخبر، يعني ابدأوا بما بدأ الله به. ابدأوا هذا أمر، ابدأوا هذا خبر. نعم.
لفظ الحديث عند مسلم: ثم خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا لبداية الله به في الآية، وآية الوضوء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. داخلة تحت الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، فيجب البداءة بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب.
نعم، فيكون يعني مراد الحافظ بن حجر من وضع الحديث هنا على هذا الترتيب أن الوضوء ينبغي أن يكون مرتبا، فإذا توضأ الإنسان ينبغي أن يجعل وضوءه مرتبا. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله
أيضا يستفاد منه بأن هذا الترتيب فرض، وإلا لو لم يكن الترتيب فرضا لا أجل الله سبحانه وتعالى ذكرى أو لأخر ذكرى مسح الرأس بعد غسل الوجه واليدين والرجلين، لكن الله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا هنا بين مغسولات، وإدخال الممسوح بين المغسولات على خلاف الأصلي، فلو لم يكن له فائدة وهي الفرضية في الترتيب لما كان هنا موافقا. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ أدار الماء على مرفقي، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال الشارح الحديث دليل على دخول المرفقين في الغسل.
وإلا لو كان هذا الحديث صحيحا لكان نصا في الباب، ألا وهو هل يدخل المرفقان مع اليدين أم لا في الوضوء، فإنك تغسل اليدين، هل تدخل المرفقين الذي يسميهم العوام الكوعين، فندخل المرفقين؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بدخول المرفقين ومنهم من قال بعدم دخول المرفقين، والصحيح دخول المرفقين. نعم.
قال الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. قال ابن حجر
يعني لا أعلم خلافا بين أهل العلم في دخول يقول دخول المرفقين في الغسل، يقول لا أعلم فيه خلاف، لكن مسألة خلافية. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء
المرفقان، هذا فيه خلاف دخول المرفقين. هات كده أشرف كلام المغني وكلام المنذر. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد لا يثبت فيه شيء. قال الشارح لفظ الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وعند الطبراني من حديث أبي هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. والحديث دليل على مشروعية التسمية،
لكن لم يصح حديث في التسمية، بعض العلماء حسنه والكثير على ضعفه كما ذكر أحمد رحمه الله تعالى، لكن على كل هذا الحديث إنما يدل على التسمية استحبابا نظرا للأدلة العامة أيضا تدعم وتشهد لهذا النص وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن القول بوجوب التسمية هذا قول ضعيف، وذلك لأن الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية كما في الحديث الصحيحة، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد ليس فيما ذكر التسمية، فنقول يمكن أن يجمع بين الحديثين الواردين في الصحيحين وبين هذا الحديث بأن التسمية مستحبة وليست واجبة. نعم.
والحديث دليل على مشروعية التسمية في الوضوء،
يبقى لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
واختلف العلماء في وجوبها.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله وعن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. قال الشارح جد طلحة كعب بن عمران الهمداني قال ابن عبد البر له صحبة انتهى. والحديث دليل على مشروعية الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يأخذ لكل واحد ماء جديد،
لكن هذا الحديث ضعيف، والصحيح ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، إذن جمع في الغرفة الوحيدة بين المضمضة والاستنشاق، هذا هو الصحيح، هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، وجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، أما هذا الحديث ضعيف. نعم.
وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثة يمضمض وينثر من الكف التي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. قال فيه دليل على مشروعية الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. قال في سبل السلام ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه فالأقرب التخيير، وأن الكل سنة وإن كان رواية الجمع أكثر وأصح.
نعم كما قلنا، أما رواية الفصل فهي ضعيفة والصحيح مقدم على الضعيف، لكن لو صحت يقال يجمع بينهما بهذا الأقرب التخيير. لكن إذا صح في الفصل نص والصحيح أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، فإن صح النص في الفصل قلنا هذا يدل على الجواز والسنة هي الجمع، هذا لو صح النص. أما إذا كان النص ضعيفا فلا يقاوم الضعيف الصحيح، ونقدم الصحيح عند الاختلاف. والصحيح هو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد في الجمع بين المضمضة والاستنشاق. نعم.
قال ابن حجر وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة.
ابن حجر يرتب أحاديثه مع أنه لم يبوب هذه التبويبات، لكن ترتيبه الأحاديث يدل على تبويب عنده في ذهنه، فلما جاء لك بالنص الدال على الجمع بين المضمضة والاستنشاق وحكم عليه بالضعف، جاء بالنص الآخر وهو الجمع بينهما، ثم جاء بالنص الثالث الصحيح الدال على الجمع بينهما ونص عبد الله بن زيد رضي الله عنه. نعم.
قال الحافظ وقد ذكروا أن حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه اعتبار أوصاف الماء، لأن اللون يدرك بالبصر والطعم يدرك بالفم والريح يدرك بالأنف.
يعني الحكمة لماذا تتقدم المضمضة والاستنشاق غسل الوجه؟ قالوا لأن هذا فيه اعتبار أوصاف الماء، لأن الماء الذي أتطهر به لابد أن يكون هذا الماء طاهرا، والطاهر الخالي من النجاسة، والنجاسة إما أن تشم وإما أن ترى، ولهذا بالمضمضة فإنني أتذوق هذا أعرف، وبالشم فإنني أشم الرائحة، هذا يعني حكمة. لكن عندنا طبعا الأصل والتعبد بتقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه، لكن لا بأس بالتماس الحكمة في النص الشرعي إذا كان يمكن أن تلتمس الحكمة بذلك. وعلى كل فالمضمضة والاستنشاق داخلتان في الحد الوجه، ولا اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق، فمنهم من قال بأنهما سنة في الوضوء والغسل، ومنهم من قال بأنهما فرض في الوضوء والغسل، ومنهم من قال هما فرض في الغسل وسنة في الوضوء. والصحيح والأقرب أنهما فرضان في الغسل والوضوء. في الغسل لماذا؟ لأن لهما حكم الوجه، والوجه واجب غسله فيدخل فيه المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق من الوجه. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. قال الشارح الحديث دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء على وجوب الموالاة، حيث أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء.
نعم، أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء. ليه؟ هذا في دليل على أن من ترك عضوا لم يغسله أو شيئا من العضو ثم تبين له بعد ذلك أنه قد ترك ذلك، فإنه يعود إلى الوضوء من جديد، يتوضأ من جديد لطول الفاصل ويعيد صلاته. يعني لو كان قد صلى بهذا الوضوء صلاة فإنه يعيد الوضوء والصلاة، يعيد الوضوء لأنه ترك محلا واجبا، ويعيد الصلاة لأن الصلاة وقعت بلا طهارة، وقعت بلا طهارة، فإن كان قد صلى أعاد الوضوء والصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل قال ارجع فأحسن إيه وضوءك، في رواية فأعد وضوء والصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لم يصلي وأدرك ذلك بعد الوضوء، بعد الوضوء مباشرة، قال له أخ عقبك لم يصبه الماء، أو الضراع من الخلف لم يصبه الماء، فماذا يصنع؟ والماء ما زال يتقاطر منه، ماذا يصنع؟ يعود فيغسل الذراعين ثم يمسح الرأس ويغسل الرجلين. طب لو كان في الرجلين فقط فإنه يغسل الرجلين فقط ولا يعيد الوضوء. لماذا؟ لأنه قريب العهد. أما إذا صلى بهذا الوضوء ثم اكتشف كان يكون مثلا واضع لاصق في ذراعه من إبرة أو شيء ونسي ذلك اللاصق، فإنه يعيد الوضوء والصلاة لطول الفصل، وهذا في إشارة إلى الموالاة. فعندنا من فرائض الوضوء المذكورة في القرآن أربعة صريحة: غسل الوجه، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه أربعة مع الترتيب لذكر الله عز وجل هذه الأعضاء مرتبة مع الموالاة لهذا الحديث، فإنه دال على الموالاة لأن النبي أمره صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيغسل إيه؟ فيحسن وضوءه، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم فقط أن يغسل محل القدم. نعم.
قال ابن حجر وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على مشروعية التخفيف وعدم الإسراف في ماء الوضوء والغسل. قال البخاري: وكره أهل العلم فيه أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا إشارة إلى أن الفائدة من ذكر الحديث هنا أن ابن حجر بعدما ذكر أدلة الوضوء قال: طيب الماء الذي يستعمل هل يستعمل الإنسان ماء كثيرا في الوضوء أو يستعمل على قدر الحاجة؟ الجواب: يستعمل على قدر الحاجة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. الصاع أربعة أمداد، والمد يساوي تقريبا حوالي ثلاثة أرباع الرتل، أربعة ثلاثة أرباع اللتر، هذا المد. يعني الصاع حوالي ثلاثة أرتال، يعني زجاجتان كبيرتان تكفيان. تكفيان يعني لو عندك زجاجتان كبيرتان تكفيان إن شاء الله. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لما قال الشارح: لما كانت التوبة طهارة الباطن من أضران الذنوب والوضوء طهارة الظاهر من الأحداث ناسب الجمع بينهما في الدعاء، وقد قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
لماذا الجمع بين التوبة والطهارة؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فبالطهارة تحصل نظافة الظاهر، وبالتوبة تحصل طهارة الباطن. فهذا الوضوء يحصل به طهارة للظاهر، وأما الباطن فيحصل نظافته بماذا؟ بالتوبة إلى الله، فإن التوبة تجب ما قبلها. لو بلغت ذنوب الإنسان عنان السماء ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، لكن بشرط شروط التوبة المعروفة من الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان والإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العودة والندم على ما صدر من الإنسان، وأن يرجع الحق إلى صاحبه لو كان الحق متعلقا بأحد. فإذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه، فلو قال أستغفر الله بصدق وإخلاص تاب الله عز وجل عليه. هذا السر في لماذا يقول الإنسان بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. هذه الزيادة عند الترمذي. عند مسلم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا بعد الوضوء. حينئذ تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء. هذا يدل على فضيلة الوضوء، هذا مع ما ينضاف إلى فضيلة الوضوء من تقاطر الذنوب والمعاصي مع قطر الماء أو آخر قطر الماء، فهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا الوضوء يا أخواني عبادة جليلة وعبادة عظيمة، ولا يلزم من الوضوء الصلاة، يعني الوضوء عبادة مستقلة، لكن الأكمل أنك إن توضأت بليل أو نهار أن تصلي ركعتين هما سنة الوضوء، لما جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدثه نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الأكمل والأفضل. لكن الوضوء عبادة مستقلة، لا يلزم من الوضوء أن تصلي، لا، الوضوء عبادة مستقلة، طهارة مستقلة. نعم، فلنكتفي بهذا القدر.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: مسألة غسل اليدين إلى المرفقين.
مسألة غسل اليدين إلى المرفقين يعني هذه لا خلاف فيها أو فيها خلاف؟ نعم.
قال: وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقان في الغسل لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه.
أعد.
لا خلاف بين علماء الأمة.
لا أبلا أبلا.
قال: وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقان في الغسل لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: وأيديكم إلى المرافق. وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل، منهم عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال بعض أصحاب مالك وابن داود لا يجب، وحكي ذلك عن زفر لأن الله تعالى أمر بالغسل إليهما وجعل غايته بحرف إلى، وهو لانتهاء الغاية، فلا يدخل المذكور بعده، كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ولنا ما روى جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
هذا القول قال ببعض أصحاب مالك وأصحاب داود وزفر.
نعم،
كما قلنا هذه عن سأل خلفي. نعم، أبدر ذكر قالوا فيها خلافا.
ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين. قال الله جل ثناؤه:
نعم، خلاص يكفي ذكر اختلاف أهل العلم. طيب، فقال الأقوال.
فقال الطائفة: يجب غسلهما مع الذراعين، كذا قال عطاء والشافعي وإسحاق، وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن قوله عن قول الله: وأيديكم إلى المرافق، أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ فقال: الذي أمر به أن يبلغ إلى المرفقين، فيذهب هذا فيغسل خلفه. وحكي عن زفر أنه قال: لا يجب غسل المرافق.
نعم نعم نعم، هو هي مسألة خلافية، فقول الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلمه فيه خلافا، هذا بحسب ما علم. نعم.